قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنعام مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة الأولى من سورة الأنعام، صفحة رقم 128. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. تشير الآية إلى قصة بدء الخلق، يوم خلق الله تعالى أبانا آدم من طين ثم أخرجنا من صلبه بالتناكح والتكاثر المعروف، فانتشرنا في مشارق الأرض ومغاربها نبتغي عمارتها بالعقل الذي ميزنا الله به وجعله مناطا للتكليف والمحاسبة. اعلموا أن أبانا آدم هو الذي خلق من تراب ممزوج بالماء وهو الطين، ثم خلقت من ضلعه أمنا حواء عليهما السلام، ثم قدر الله في الخلق من بعد ذلك أن يكون خلقهم ووجودهم وتكاثرهم عن طريق النطفة التي تخرج من صلب الرجل والتي تختلط بماء الزوجة وتكون في رحمها، كما قال الله تعالى في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. أبانا آدم ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم أي نحن. وقال سبحانه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، نطفة مختلطة من الأبوين، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، سورة الإنسان. المقصود من التذكير بهذه الآية العظيمة، آية الخلق، هو الإنكار على أهل الكفر الذين لا زالوا يصرون على نصب رايات العداء للتوحيد وأهله، والذين لا زالوا يصدون عن سبيل الله من آمن يبغونها عوجا. كأن الآية تقول لهم: لماذا اخترتم طريق الشك والريبة وسوء الظن بالله سبحانه؟ ولماذا أنتم تمترون وأنتم ترون معالم قدرة الله وتعلمونها حق العلم؟ ولماذا تصرون على كفركم وقد جعل الله لكم أجلين آمنتم بواحد منهما وكفرتم بالآخر؟ إليكم البيان. الله تعالى قال في الآية: ثم قضى أجلا، أي قدر الله عز وجل لكل واحد منا بعد خلقنا ووجودنا على هذه الحياة أجلا. هذا الأجل يتعلق بعمره الذي سيعيشه ويتمتع به ويبتلى. هذا الأجل هو أجل الموت الذي هو حق على العالمين جميعا، والذي يصلح التذكير به خطابا ودعوة لهؤلاء الجاحدين المشركين بالله العظيم. الموت أمر مشاهد محسوس يعلمونه جيدا، لعلهم باستحضار ذكره يؤمنون بالأجل الثاني المذكور في الآية، كما قال الله تعالى: وأجل مسمى عنده. هذا هو أجل قيام الساعة، وهو الأجل الذي سيبعث فيه الناس من قبورهم ويقفون بين يدي الرب العظيم للحساب، حتى ينتهون إلى دار خلودهم في الجنة أو النار. وهو الأجل الذي ينكره كفار قريش ومن حولهم. جعل الله تعالى موعد قيام الساعة مسمى عنده، أي لا يعلمه نبي ولا ولي ولا ملك ولا إنس ولا جن، هو مما استأثره الله بعلمه، كما قال سبحانه في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ومن رحمة الله بالعباد أنه جعل لقيام الساعة علامات وأمارات ليزداد استعدادهم لها، وليحذروا من إصرارهم على الكفر والمعاصي، وإن كان قيامها على الناس في آخر الزمان يأتي بغتة وفجأة، لكن لها علامات. الله تعالى قال في سورة الأعراف: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ختام الآية التي معنا هنا في سورة الأنعام: ثم أنتم تمترون. يحمل الخطاب هنا توبيخا لأهل الكفر الذين يعيشون مع آيات الله ودلائل عظمته صباح مساء، ثم هم يمترون، يعني يشكون، يترددون في أمر الساعة وفي قيام الناس بعد موتها للحساب وفي وقوع الجزاء يوم القيامة وفي قدرة العظيم جل جلاله. الله تعالى قال عنهم في سورة النحل: وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت. هكذا أقسموا. هذا الشك الذي أحاط بقلوبهم سببه عدم تصديقهم بصاحب الرسالة وما أنزل عليه من القرآن صلى الله عليه وسلم. يا من تعبدون الأصنام وتنكرون البعث بعد الموت، يا من استبعدتم إعادة خلق الإنسان بعد أن يموت ويصير ترابا، يا من عدلتم مع الله غيره في العبادة والخوف والرجاء، اسمعوا، الله الذي خلق السماوات والأرض وأظلم ليلهما وأنار نهارهما هو الذي خلقكم من طين وبث فيكم الروح لتعيشوا ما قدره لكم ثم تموتون وترجعون ترابا ثم يحييكم مرة أخرى وترجع أرواحكم إلى أبدانكم يكون الحساب. فمن آمن بالخلق الأول بصدق كان الإيمان بالنشأة الأخرى الآخرة كان عليه سهلا بل أسهل. الله تعالى قال في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، هذا تؤمنون به، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال سبحانه في سورة الروم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يا أهل الكفر والريبة والشك والتذبذب في الإيمان والاعتقاد، اسمعوا، أجل الموت وأجل قيام الساعة من الآجال التي جعلها الله لكم تذكرة، فأقبلوا على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجميع ما جاء به، وانتبهوا لأنفسكم قبل فوات الأوان. قال الله تعالى في تتمة الآيات: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ومن دلائل عظمة الله ووحدانيته واستحقاقه للعبودية أنه المعبود والمدعو في السماوات وفي الأرض، وهو الذي يتوجه إليه الخلق جميعا في ملكوته بالطاعة والانقياد ويرجون رحمته ويخافون عذابه، كما قال سبحانه في سورة الزخرف: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. أي هو إله من يسكنون السماء وهو إله من يسكنون الأرض، لا إله لهم سواه ولا رب غيره سبحانه. لا عبرة بالمعبودات من غيره وإن رضيها أصناف البشر. الله تعالى قال في سورة النجم: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقد ظنت طائفة من طوائف أهل الضلال، وهي طائفة الجهمية التي أنشأها رجل اسمه الجهم ابن صفوان في القرن الثاني الهجري، هؤلاء لما سمعوا مثل هذه الآيات ظنوا أن معنى الآية أن الله تعالى موجود بذاته في كل مكان، وهذا أمر يخالف ما في الكتاب وما في السنة وما قاله أهل السلف من علماء الأمة من أن الله تعالى موجود في السماء وأنه مستوي على عرشه فوق جميع خلقه، كما قال سبحانه عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. وقال عز من قائل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الله تعالى قال: يعلم سركم وجهركم. الله الذي خلقكم لم يهملكم، بل هو عالم بأسرار خلقه في السماوات والأرض وبجميع أعمال قلوب أهل الأرض، وهو عالم بما يجهرون به من الأقوال وما يظهر منهم من الأفعال، وهو عالم بجميع أحوالهم ولا يخفى عليه شيء من ذلك، كما قال سبحانه في سورة الفرقان: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. المقصود: كيف تنسبون الألوهية لغير الله تعالى؟ كيف تحمدون غيره؟ كيف تتجرؤون على الذنوب والمعاصي وتجاهرون بها وتفعلونها ولا تتوبون؟ ختام الآية: ويعلم ما تكسبون، ويعلم جل وعلا جميع ما عملته جوارحنا وقلوبنا من خير أو شر، وسيحاسب الخلق على كل ذلك ويجازيهم به في يوم يجعل الولدان شيبا. صحيح أن الخطاب هنا جاء في سياق تذكير أهل الكفر ودعوتهم وإقامة الحجة عليهم، ولكن لا يفوتكم أن أهل الإيمان ومن في قلبه صلاح يحتاجون لمثل هذا الخطاب الرباني العظيم. الواحد منا لا يستغني عن استحضار علم الله وسمعه وبصره في جميع أحواله. لا يطيب له عيش ولا يكون له ثبات على الطاعات وترك للمحرمات إلا بأن يعيش في ظلال ما أرادته الآية هنا، كأنها تقول لنا: هو سبحانه يعلم ما نسر في أنفسنا وما نعلن في أقوالنا، وهو سبحانه في كل مكان وزمان بسمعه وبصره وعلمه، وهو الذي أحاط علمه بخلقه ولم يحيطوهم به علما. كأنها تقول لمن ابتعد عن الطريق وراودته نفسه لفعل الحرام واقترب منه كثيرا وربما فعله ولا زال مصرا عليه، أقول: كأن هذه الآية تنادي عليه وتطلب منه أن يستحضر عظمة من رضيه ربا وعظمة من اصطفاه للدين وشرح صدره له وعظمة من يراقبه في خلواته وجلواته، وأن يقوده ذلك إلى المبادرة إلى التوبة والاستقامة. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا واستعملنا في طاعتك وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة الأنعام مع الدكتور محمد الطريرة.